بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتوجه في البداية ونحن في صباح يوم الخميس الذي يصادف على بعض التقديرات هذه الليلة ليلة ولادة أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلامه عليه، واليوم للدقة 23/5/2013. سنبدأ تيمنا بولادة أمير المؤمنين بدورة أصولية جديدة بعدما ختمنا الدورة الماضية في ظرف 5 سنوات، وأظن إن شاء الله أننا سننهيها باكرا، لأنه دائما الدورات اللاحقة تأتي أكثر اختصارا وأكثر دقة وإحاطة. وأريد أن أتحدث عن المنهج الذي سأسلكه في هذه الدورة الجديدة. أعتبر أنا في القرن الماضي، يعني من 1900 إلى 2000، ظهر عندنا مدارس أصولية راقية لها ميزات خاصة. هذه المدارس واحدة منها هي مدرسة العراقي رحمه الله، وهي مدرسة متميزة لها أفكار بكر طرحها وتأثر بها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصبر جدا. والمدرسة الثانية قادها الميرزا النائمي رحمه الله، وأكملها تلميذه السيد الخوئي رحمه الله، وأيضا جددت في علم الأصول وبرز لها نظريات خاصة في استصحاب العدم الأزلي، في حقيقة الوضع، في الحكومة، لها نظريات خاصة كما أن العراقي طرح ذلك. والمدرسة الثالثة هي التي أسسها وأرسى قواعدها الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصبر رضوان الله تعالى عليه، هذا العملاق الذي لو أتيح له أن يبقى ولعنة الله على الظالمين ربما لحاز قصد السبق دون منازع، ولكن كانت أفعال الظلم الطغاة ومشيئة الله بالنتيجة بمعنى من المعاني أن يغيب هذا الوجه الكبير عنا على طريقة العرب في اغتيال القادة والنوابه وإعدام المفكرين الذين يبحث عنهم العالم ونحن نقوم باغتيالهم وقتلهم واضطهادهم. هذه المدارس ينبغي أن نتعرض لها في هذه الدورة، لا يعني أننا سنهمل ما ذكره الشيخ الأنصاري والشيخ الأخوند ولا بعض النظريات التي نسبت لأصحابها كنظريات شيخنا البهائي، نظريات صاحب القوانين، ونتعرض أحيانا بالعرض لبعض آراء العامة فيما كتبه الغزالي في المستصفى أو غير الغزالي لوجود بعض الأمور التي لا تخلو من فائدة. أحب اليوم في البداية أن أبين جملة من ملامح المدرسة الأخيرة، أي مدرسة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أذكر منها أمورا. الأول الإحاطة بالعلوم. لما للعلوم من تأثير على الفكر الأصولي، ولذا نجد الأصفهاني شارح الكفاية مثلا قد تأثر شرحه بالفلسفة لأنه كان فيلسوفا، ومدرسة الشهيد الصبر امتازت بإحاطة شمولية واسعة. إذ كان ضليعا في علم الاقتصاد وعلم المنطق وعلم الفلسفة وعلم النفس، وهذا ما انعكس في أكثر من مورد في فكر الشهيد الصدر ومدرسته. الثاني البرهان، لقد أدخل الشهيد الصدر البرهان في الاستدلال على القواعد الأصولية، سواء من القياس المنطقي من كبرى وصغرى أو من حساب الاحتمال الذي شيد بنيانه، كان موجود هو لكن شيد بنيانه على أسس رياضية علمية واضحة، واستخدمه في الإجماع في كشف السيرة وفي موارد كثيرة. أمام ما كان يشاع من استخدام الوجدان والحس في إثبات القواعد كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، انه انا اوجد انه يقبح العقاب، وان عادت الى البرهان في وجهن، باعتبار في قاعدة عقلية موجودة القبيح لا يفعله المولى، طبق عليها القبيح لا يعاقب عليه المولى، وعقاب المولى على شيء لا يبينه قبيح، يعني في تطبيقات كبرى على صغرى. الثالث اعتماد اسلوب السهل الممتنع، وهذا لا يقدر عليه كثيرون، مش كثير بيقدروا عليه هذا الاسلوب، انك تجيب هذا بالشعر موجود، تشوف واحد عنده شعر تسمعه عم بسيط، بس بنفس الوقت لا يقدر على الاتيان مثلي، كلمات واضحة لكن في شموخ في الصور وبيانها. الشهيد الصدر الحقيقة جعل هذا العلم في متناول الايدي، بحيث اذا تلاحظ يعني اللي بيدرسوا يعني حتى الحلقة الأولى إذا درسها شوي بإتقان مع مدرس متقن، ربما من الحلقة الأولى يجعل علم الأصول مادة طيعة بيده للدخول إلى سائر المسائل الحلقة الأولى. ولذا كان ما كتبه في منهجية جديدة هي الحلقات، ما كانت هاي المنهجية، يعني شيخنا الأنصاري مثلا كتب الرسائل الأخون عنده جزئين، بس ما في كتاب قبل، كتاب قبل كتبه آخر، بس إنه حدا كتب منهجي هو استحدث هذه الطريقة، جعلت من الحلقة الأولى المنهج الأول، يعني الحلقة الأولى مادة للدخول إلى سائر التفاصيل، يعني صار عندك ركيزي، بينما في الكتب الأخرى معروف بتقرأ الكتاب كله لتستخلص خمائر، بينما هو بيعطيك خميرة من البداية بعدين بتفوت على الآخر، وهذا أسلوب ناجح ومعروف. الرابع قدرة الشهيد الصدر على التفريع والتشطير، إذ الإجمال غالبا ما يقتل وضوح المطلب، تحكي بالإجمال. هو الشهيد الصدر في كثير مما كتب يعطي فكرة اولا ثانيا ثالثا رابعا رابعا ورق الرابع اولا ثانيا ثالثا تشطير المسألة، قدرة الشهيد على التشطير قدرة رائعة. الخامس ربط الشهيد الصدر بين المطالب في العقليات وفي غيرها، يقول لك هذا مرتبط بهاي المسألة وهي المسألة تؤثر على هاي المسألة، الربط هذا كما هو الحال في مبحث الاستلزامات العقلية. والسادس طبعا هي خصائصه كثيرة، اعتماد الضابط في جعل مسألة ما تحت علم ما او تحت عنوان ما في العلم. يعني مثلا ليش هي المسألة اصولية الى ضابطة، ليش هالمسألة الاستلزامات العقلية هذا فرع بالعلم الى ضابط، ليش هي المسألة بالظهورات الى ضابطة، جعل ضوابط لهذا الموضوع. كما في قضية الاشتراك والشيوع ان تكون شائعة وسيالة ومشتركة في معظم ابواب الفقه، في ضابط المسألة الأصولية. هذه النبذة مما امتازت به هذه المدرسة، وسنبين تباعا إن شاء الله من خلال هذه الدروس ما ذكرته هذه المدرسة وما ذكره الميرزا النائمي رحمه الله والمحقق العراقي، ونضيف إذا كان لنا من تعليق أو إشكالية ما انصحت، لنبين إن شاء الله في خدمتكم معالم هذا العلم من خلال هذه الدورة الجديدة التي سأسير فيها الهوينة الهوينة، لأننا طبعا سنتعرض لأكثر من درس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.